الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا ان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد ايها المسلمون عباد الله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فيخبر الله عز وجل انه فرض على هذه الامه الصيام اي صيام شهر رمضان كما افترضه على الامم السابقه فصيام رمضان احد اركان الاسلام العظام فرضه الله سبحانه وتعالى على هذه الامه واوحى الى نبيه في السنة الثانية من الهجرة وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا والصيام كما قال أهل العلم هو إمساك مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة أي أنه يجب على أناس وليس على جميعهم وأيضا يجب في زمن وليس في سائر الأزمان وله أيضا شرائط مخصوصة ويجب هذا الصيام بأحد أمرين إما برؤية هلال رمضان أو بإتمام عدة شعبان كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاغفروا له فإما أن يرى الهلال وإن لم يتمكن من رؤيته فالفرق بهذا أن يكمل عدة شعبان 30 يوما وأما زمن هذا الصيام فهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وإقبال الليل لقول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من البدر ثم أتموا الصيام إلى الليل فإذا طلع البدر وجب الإمساك ويبقى على هذا الحال إلى غروب الشمس ويشرع له ويستحب له قبل الإمساك أن يتناول السحور فإنه بركة من الله. جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. فيشرع للصائم ويستحب له أن يتناول السحور قبل الدخول بالإمساك ولو أن يقتصر على شيء قليل من التمر وغيره. والسنة في التأخير أي أنه يقول قبل طلوع الفجر بزمن يسير لحديث سهل بن سعد في صحيح البخاري قال: كنت أتسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون بي عجلة أن أدرك صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالسنة فيه أن يؤخر إلى قبيل الفجر ويبقى المسلم ممسكا حتى يقبل الليل وحتى تغرب الشمس لما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فإذا غربت الشمس وتحقق من ذلك فإنه جاء وقت الإفطار ووجب على المسلم أو أنه ينبغي أن يعجل في الإفطار. فالسنة في الإفطار التعجيل فإذا تحقق من غروب الشمس فلا حاجة إلى التأخير بدعوة الاحتياط أو بأي دعوى من الدعاوى لما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وجاء أيضا عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا في سفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: يا فلان انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. فلم يزل يقول له: انزل فاجدح لنا. فهذا كله يبين أن السنة بالإفطار أن يعجل المسلم بالإفطار، وهذا من أسباب حصول الخيرية وهذا من أسباب ظهور هذا الدين. ولا يصح التأخير بأي دعوى من الدعاوى. وينبغي للمسلم إذا كان صائما أن يحفظ صيامه من اللغو واللغط وما يخرج في صومه وما ينقص أجره لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. فينبغي له أن يحفظ صيامه وأن يحفظ أجره. والنبي صلى الله عليه وسلم فما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:
صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فالذي يصوم والباشر المعاصي وينظر إلى الحرام ويسمع الحرام ويتكلم بما يغضب الله سبحانه وتعالى، فقد قال فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فينبغي للمسلم أن لا يتعب نفسه فيما لا يعود عليه من نفع، ولا يكون حظه من الصيام مجرد الجوع والعطش. فقد جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. أيها المسلمون عباد الله، وبما أن المسلم مأمور أن يحفظ صومه مما يقدس به ولا يبطله، فمن باب أولى أنه يحفظ صومه مما يفسده ويبطله. ومفسدات الصيام ومبطلات الصيام الأكل والشرب والجماع. بإجماع المسلمين أن من أكل أو شرب عاملا فقد بطل صومه بالإجماع، وأما من أكل أو شرب ناسيا، وهذا يحصل كثيرا ولا سيما في أوائل الشهر، فإنه ربما يأتي ويأكل أو يشرب ناسيا، فإن هذا لا جناح عليه، وعلي أن يتم صومه لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فإذا كان ناسيا فلا شيء عليه. فهذا الأكل والشرب يعد من مفسدات الصيام بالإجماع، وبقي مما ذكره أهل العلم وحصل به خلاف ويسأل الناس عنه كثيرا من المسائل، فمنها ما يتعلق بالنخامة، فهل هي من مفسدات الصوم أو لا؟ فقد ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله قال: ينبغي أن المسلم لا يبتلع النقامة سواء كان صائما أو مفطرا، لأنه ربما يتضرر بذلك، لأن عبارة عن أوساخ، فإذا ابتلعها المسلم ربما تضرر بذلك لكن هل هي من مفسدات الصيام أو لا؟ وذكر أهل العلم تفصيلا في ذلك، فإن خرجت من الدماغ إلى شوكه فقالوا هذا لا شيء عليه لأنها لم تخرج إلى الطائر، وأما إن وصلت إلى فمه فإنه ينبغي له أن لا يعيدها إلى شوكه لما تقدم، ولأنه ربما يبطل صومه بذلك. وإلا فبعض أهل العلم قال: وإن وصلت إلى فمه وابتلعها فلا يعد ذلك مفطرا لأنها لم تخرج إلى الخارج. وعلى كل، فإذا خرجت إلى الفم فإنه لا ينبغي له أن يعيدها إلى جوفه، وأما مجرد ابتلاع الريق فإن هذا لا يفسد الصوم إلا أنه لا يجمع ريقه ويبتلعه بعد ذلك. ومن ذلك بقايا الطعام مما أكل في الليل، فإنه إن ابتلع شيئا من ذلك فالجمهور على أنه يبطل بذلك، فعليه إن وزن شيئا من بقايا الطعام بين أسنانه فيتحرى إخراج ذلك لئلا يفسد صومه بذلك. وأما ما يتعلق بتطعم الطعام وما ومما ذكره أهل العلم في هذا واختلفوا فيه الإبل والحقن سواء كانت في الوريد أو في العول فإنهم اختلفوا في ذلك. وأحسن ما قيل في هذا التفصيل فإن كانت هذه الحقن وإن كانت هذه الإبل مجرد مهديات مجرد مسكنات فإن هذا لا يضر الصائم سواء كانت في الوريد أو في العظم. وأما ما كان يعطى الإنسان على أنه يقوم مقام الطعام فإن هذا يعد من الأكل والشرب فيعد مفترا من ذلك، فإن احتاج المسلم أن يتناول شيئا من ذلك وأن يتعاطى شيئا من ذلك فلا بأس بذلك، إلا أنه يبطل ذلك اليوم ويقضي يوما مكانه. ومن ذلك أيضا ما يسمى ببخاخ الربو الذي يستعمله المرضى، فإن هذا مما حصل فيه الخلاف أيضا. والصحيح في هذا أنه لا يعد أكلا ولا شربا كما أبدى بذلك العلامة ابن عثيمين والعلامة الواجري رحمة الله عليهما، فلا يعد أكلا ولا شربا ولا في حكمهما، فإن احتاج الصائم أن يتعاطى هذا العلاج في نهار رمضان فإنه لا يتحرج في ذلك ولا يضره إن شاء الله على ما قرر أهل العلم. ومن ذلك أيضا مما اختلف فيه القيد وما يسمى بالقراش، فقد جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيد فلا قضاء عليه، ومن استقى فعليه القضاء، أي من غلبه القيد فلا قضاء عليه، إلا أنه ينبغي أنه يتحرى أن لا يعود شيء إلى جوفه من هذا القيد. وأما من استقى عمدا فالجمهور على هذا التفصيل الذي ذكر في حديث أبي هريرة أن من استقى فعليه القضاء، ومن ذرعه القيد ومن غلبه القيد فلا قضاء عليه. والحديث مختلف في صحته، فبعض اهل العلم اعل هذا الحديث كالبخاري وغيره، وعندهم الامر سواء سواء استقى او ذرعه القيد فلا شيء عليه في الحالين. ومما ذكره اهل العلم افتحار السالم واستعمال القدرة في العين والأذن. والصحيح في هذا أن الأذن والعين ليس بمنفذ إلى الجوف، فعلى هذا فإذا افتحر الصائم أو وضع قدرة في أنفه أو وضع قدرة في عينه أو وضع قدرة في أذنه فإنه لا يضره ذلك. وقد جاء عند الإمام أحمد من حديث لقيط بن صبرة أنه قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فالأذن والعين ليس بمنفذ إلى الجوف بخلاف الأنف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا كان صائما أنه لا يبالغ في الاستنشاق. فعلى هذا فإذا وضع القطرة في أذنه أو في عينه فلا شيء عليه، وإن وجد طعمها في حلقه فإن ذلك لا يضره بإذن الله. ومن ذلك أيضا مما ذكر أهل العلم احتجام الصائم، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فجماعة من أهل العلم قالوا: إن احتجم الصائم فإنه لا يضر صومه، لا يضر صومه ذلك. وجاء أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجب والمحجوم. وجمع بعض أهل العلم بين هذه الأدلة أنه إن أضعفه الحجامة فإنه ينبغي أن يؤخرها إلى الليل، وإلا والصحيح احتجم وهو صائم. ومن مفسدات الصيام ايضا الجماع، فاذا جامع العبد فانه يفسد صومه بذلك وتلزمه الكفاره التي ذكرت في حديث ابي هريره. ومن فروع هذه المساله من احتلم في نهار رمضان هل يفسد صومه بذلك؟ اجمع اهل العلم ان من احتلم في نهار رمضان انه لا شيء عليه وصيامه صحيح. بقي من ادركه الفجر وهو جنب من جماع او من غيره، فانها بعد الصحيح انه يغتسل ويصوم لما جاء في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب فيغتسل ويصوم. وهذا قد يحصل ان الانسان قد يستيقظ قبيل الفجر ولا يبقى من الوقت الا ان يتسحر او ان يغتسل، فلا باس ان يبدا بالسحور وبعد ذلك وان دخل عليه الفجر فانه يغتسل ولو بعد طلوع الفجر ولا يضره ذلك. ومن هذا ايضا اذا استيقظت المراه الحائض فوجدت نفسها قد طهرت من حيضها ولم يبق من الوقت الا ما تقدم، فانه يجوز لها ان تتناول السحور وان تعد وان تعد سحور اهل بيتها ولو لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر. هذا على الصحيح. وقاسوا هذه المساله على من ادركه الفجر وهو جنب.
الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اما بعد، فان من رحمه الله سبحانه وتعالى على عباده أنه أباح الفطرة لمن شق عليه الصوم، ويسمى هؤلاء أهل الأعذار. وأول هؤلاء المريض، لقول الله فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. والمرض الذي يباع معه الصيام الفطر هو الذي يشق معه الصوم. واما المرض اليسير كوجع السن او الجرح في بعض اطراف البدن، وان كان يسمى مرضا إلا أنه لا يباع معه الفطر، كما قرر ذلك العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. أما من شق عليه الصوم فإنه يباع له الفطر ويقضي يوما مكانه، وإن أفطر أياما فيقضي أياما مكانها للآية المتقدمة. ومن أولئك ما ذكر في الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى. فإذا سافر المسلم فإنه يباع له الفطر، وإن سافر فيما يسمى بالوسائل المريحة، وإن استغرق سفره نصف ساعة بالطائرة فعلى الصحيح أنه يباع له الفطر ويقضي يوما مكانه. وما هو الأفضل للصائم، يصوم أو يفطر؟ هذا عين إليه. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس أنه قال
كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يحب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وجاء في صحيح مسلم من حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي رخصة من الله، فإن أخذ بها أو فمن أخذ بها فحسن، ومن أراد أن يصوم فلا جناح عليه. فالمسلم مخير بين الصيام والإفطار إلا أن شق عليه الصوم، فإنه في هذه الحالة يتعين عليه الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. ولما أخبر عن قوم صاموا وشق عليهم الصوم قال: أولئك العصاة. ومن أولئك الذين يباح لهم الفطر الشيخ الكبير والمرأة العجوز الذي يشق عليهم الصوم، فإنه يباح لهم الفطر، يباح لهم الفطر وعليهم الفدية، عليهم إطعام، يعني الإطعام مسكينا عن كل يوم. وأما مقدار هذه الفدية ومقدار هذا الإطعام فاختلف أهل العلم في تعيينه وتحديده، قد قال الشوكاني رحمه الله: وليس بالمذكور ما يدل على التعيين، فيبقى أن الأمر عائد إلى ما تعارف عليه الناس. وقد صح عن أنس رضي الله عنه أنه ضعف قبل موته بعام أو عامين فأطعم اللحم والخبز، فمن قدر على مثل هذا فنعم ما دار، ومن عجل إلا أن يطعم بما يسر الله فإن ذلك يسره ولا تحديد للفدية. بقي من كان حاله قد وصل به الحال أن صار مخلفا لا يعقل ولا يدري ما يدار حوله، من كان خلفا فإن أهل العلم ألحقوه بالمجنون، ومن ارتفع عنه التكليف فلا صوم عليه ولا فدية عليه، على الصحيح من أقوال أهل العلم. فمن كان له من هؤلاء وقد صار قريبا فإنه لا يطالب بالصلاة وأكل الصيام، وإذا كان كذلك فإنه ليس ملزما بالفدية إلا أن تطوع، إلا أن تطيب نفوسهم بإخراج الفدية فلا بأس بذلك، لكن ليس على سبيل الإيجاب. ومن هؤلاء أيضا الحامل والمرضع إذا شق عليهم الصوم فإنه لا ينبغي أن تشق على نفسها وأن تعرض نفسها للهلاك، أو أن تعرض جنينها أو رضيعها للتلف أو الضرر، لما جاء عند أهل السنن من حديث أنس ابن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع للمسافر شطر الصلاة والصوم، ووضع للحملى والمرضع الصوم، فإنها إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينها أو خافت على رضيعها جاز لها الفطر وهي رخصة من الله، ولا ينبغي لها أن تشق على نفسها ولا أن تشق على جنينها ولا أن تشق على رضيعها، وتقضي مكان الأيام التي أفضلت من رمضان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يعيننا على طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله.
وقال:
الكفار ولا على استطاعة أخرج منه وأقبل إذا استنشق فأطمئن الصائم فدخل شيء إلى جوفه ولم يكن ناصبا كامل فلا شيء عليه إلا أنه لم يكن الصائم كما أخبركم بهذه الحديث في صورة أنه لا يبالغ في الاستنشاق ولا في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وأيضا من المسائل أن الأخلاق عن المريض فالمريض إذا كان مما يرجى به مما يعلم التجربة عن هذا مما يرجى به فإنه يكثر ويقضي المقام ذلك آخر يوم بقي من المرضى من لا يرجى به على ما علم من التجربة وما هو معلوم عند المسائل وغيره فإن هذا حكم الشيخ الكبير بالإجماع حكم الشيخ الكبير بالإجماع عليه الذي لا يجبره يفطر وعليه ما يدفع عليه الفدية هذا من فضل الله عز وجل أن يعلمنا ما نشتهينا وأن يفعلنا بما علمنا أنه الله والله أعلم.